التدارك من الضروري الجلي في التدارك، أي في لزومه، أن أهالي كل قرية أو حي يجتمعون دائما وغالبا مجبورين بطبيعة الحال في مثل الجنائز، فإنهم يدركون بالضرورة أن لا قدرة لواحد ولا لاثنين على دفن الميت ولا على حمله. وهناك الإدراك على لزوم الجماعة والاجتماع المعبر عنه بالتمدن الطبيعي. وقال: الإنسان مدني بالطبع. وجاء بذلك الإسلام العزيز بالتمام بل والكمال، فأسس الاجتماع 5 مرات في اليوم وهو بسيط، ومرة في الجمعة للجمعة، فصار كبيرا إجباريا على أهل القرى. أما الاجتماع اليومي البسيط ففي الصبح للزوم القيام لسماع الأذان، فالصلاة فالانصراف إلى الأعمال، ولولا الآذان والصلاة ما قام إلا القليل المجبور والمستعبد المسترق خوفا من سيده. ولكن قواعد الإسلام التحريري أن يقوم لله، وكذلك الوضوء وغسل الأطراف، لا مثل الإفرنج لا يغسلون إلا وجوههم، فإن المسلمين يغسلون أعضاء الوضوء كلها، وهذا أكمل. وكذلك الاجتماع آخر النهار وقت المغرب بالخصوص، فإن في ذلك من الأسرار ما لا تفي به أسفار. وأذكر سرا واحدا، وهو أن وقت المغرب في القرى والأحياء مدع العشاء والبيات، فقد يحضر القريب والمسافر والفقير فيضاف ويقات. ففي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: برئت ذمة الله في عرصة بات فيها امرأ جائع. ومقصود الآن أني وقد انتبهت بسبب صلاة الجنازة والاحتفال لها والاجتماع إليها أنها قد صارت يعتنى بها أكثر من فرض العين، وذلك أنهم يكبر في صدورهم، أي أهل القرية، أن يدفن ميتهم بلا صلاة عليه. وهو كذلك ما داموا مسلمين، فصار الإمام وإن شئت قلت الشيخ أو العالم لازما لكل قرية. وقد يصعب على قرية عند حضور الجنازة وليس لهم إمام، فيطلبونه في قرية أخرى قريبة منهم أو بعيدة، وهذا مما يلزم أهل كل قرية اتخاذ الإمام ما داموا مسلمين. وهذا هو المعروف الذي وجدناه وما زال ولن يزال ما دام الإسلام. وكذلك تعليم الصبيان القرآن، وهذا ضعيف ومهمل بالمرة، وقد خلفته الفرنسية بالكلية، وهم أهل القرى ينظرون فإن لله وإنا إليه راجعون. وهنا أوجه الاستفتاء إلى العلماء الأزهريين المشهورين، ينقاد لهم ويسلم إليهم، وكذلك القرويين والزيتونيين فما يقولون. أما أنا فقد تقدم لي القول في الجرائد وفي خطب الجمعية أن الذي يقدم أي تعليم إفرنكي وهو عربي مسلم ويخلف أو يترك التعليم العربي الإسلامي فهو ليس بعربي ولا بمسلم، فمن قال بغير هذا فليس أيضا بعربي ولا بمسلم، أو هو راض بتسليم لسانه وقرآنه وإسلامه. وقد تقدم لي قول الإمام الشافعي في وجوب تعلم اللغة العربية أنها مما يتوصل به إلى واجب، وما يتوصل به إلى واجب فهو واجب. وكذلك القول المشهور العام: لا حياة لأمة مات لسانها. وبالجملة أن الجهل وظلماته في وطننا الجزائر قد ذهب بنور العلم وبنور الإسلام. وإليكم مثلا وشاهدا وبرهانا، والبرهان أجل أقسام الحجة، أني أعرف 3 قبائل جمع قبيلة، سكنتهن في صغري وكبري، ولكني هجرتهن منذ أمد بعيد. إحداهن قبيلة أبي وجدي، وزاويتنا المسمات تفريثنيف الحاج، ومعناه إذا أردنا ترجمته في اللغة البربرية الحميرية إلى اللغة العربية عرين ذوي الحاج، والعرين في اللغة العربية مأوى الأسد. وكانت زاويتنا هذه يضرب بها المثل في العناية بالقرآن وحفظه، وقد يكون في الأعصر التي قبل عصرنا هذا 90% منهم يحفظون القرآن، منهم الفلاح والراعي والعامل يحفظون القرآن، وفيها درس المختصر خليل، ولكن اختصوا بالتعلم والتعليم على سائر قرى القبيلة المسمات إيتكليق، وهذا خطأ من العلماء أنهم لا يقرأ منهم إلا المرابطون والشرفاء، وهذا مشابهة لقضية الإفرنج النصارى لا يقرأ التوراة والإنجيل إلا الرهبان والملوك. والثانية قبيلة إغيل أن زكري شرفاء مشهورة والدة منهم في إحدى قراهم المسمات تعاروست ومعناه مصطبة، والمصطبة محل مرفوع يجلس عليه، ولهذه القرية كذلك محل عال مرتفع مبلط بوسط تلك المصطبة شجرة دردار ظلها دائم وفيها مسجد. وهذه القرية هي مسقط الرأس، حتى إني إذا سئلت عن ذلك لا يحضرني من الجواب إلا قول الحريري فخر العرب على لسان أبي زيد السروجي: مسقط الرأس سروج وبها كنت أموج، بلدة يوجد فيها كل شيء ويروج، وردها من سلسبيل وسحاريها مروج، وبنوها ومغانيهم نجوم وبروج، حبذا نبحة رياها ومرآها البهيج، وأزاهير رباها حين تناجت الثلوج، من رآها نال مرسى جنة الدنيا سروج، ومن ينزح عنها زفرات ونشيج، مثل ما لاقيت مذ زحزحني عنها العلوج، عبرة تهمي وشجو كلما قر يهيج، وهموم كل يوم خطبها خطب مريجي، ومساع في النزج قاصرات الخطو عوج، ليت يومي حمل ما حملي منها الخروج. وهذا إلى الفرنساويين المشهورين بالوطنية، وما هم بأكثر أو أفضل منا، وقد قال صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة ووقف على الجزورة ونظر إلى البيت فقال: والله إنك لأحب أرض الله إلي، والله إنك لأحب أرض الله إلي، وإنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. هذه القرية التي ولدت فيها كانت كبيرة سكانها، شرفاء أهل كرم وخير، ومسجدها مرتب فيه إمام، وكان والدي رحمه الله إماما فيها ومؤذنا وموثقا، فموقعها الجغرافي عجيب، مستقبلة القبلة، لا تغيب عنها الشمس من مطلعها إلا غروبها، وحولها قرى القبيلة، وكان جملة عدد تلك القرى 12 قرية بين كبيرة وصغيرة عهدئذ، ويقدر عدد التلاميذ الذين يقرؤون القرآن 150، والحفاظ منهم بنحو 50، وعندهم درس التوحيد والفقه على عهدنا منذ نحو 50 سنة. وليس في القبيلة مدرسة فرنسية، ولكن تأسست واحدة منذ نحو 40 سنة، فقضت على جميع مكاتب مساجد تلك القرى كلها، ولا حافظ ولا ولو واحد في الألف زل اسم درس للتوحيد بقي ولا للفقه كما كنا، ولا يوجد 10 من التلاميذ أو الطلبة في القبيلة كلها، وذلك أن تلك المدرسة الفرنسية كانت إلزامية فريضة افترضها المتصرف الذي يأخذ بالعقاب للذي يتخلف ولده. وكذلك زاويتنا تفريت التي ذكرت قبل، هذه فإني غبت عنها 35 سنة وتركتها عامرة، وعدد الطلبة الذين يحضرون صباحا ومساء لقراءة الحزب الراتب 30 أو 40، فلما زرتها منذ 20 سنة وجدت 4 أو 5 من الطلبة، واستبدلت تلك الزاوية بالمكتبة الفرنساوي، واستبدلت تلك الزاوية بالمكتب الفرنساوي ناسخا للمكتب العربي القرآني. وإن تعجب أيها الواقف أنك لو تحضر معي للعتاب أو التوبيخ الذي أوجهه إليهم العامة وبعض الخاصة وللبقية الباقية من الطلبة، فلا يجيبون إلا بقولهم: هكذا أحبت الدولة، فكأن لا خسار ولا عار ولا شنار، فصدق عليهم ما صدق على من قبلهم مما حكى الله، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون. ومصداق الحديث: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. أما غالب شرفاء قرى إغليل إن ذكر الذين صاروا أميين فقد هاجروا قراهم تلك إلى فحص مدينة الجزائر ولم يبق منهم إلا قليل. وهؤلاء المهاجرون لما تمكنت فيهم الأمية صار التعلم والتعليم عندهم فرنساويا فقط، ومنهم من صاروا أغنياء في هذه الحرب لانقلاب الأحوال. وكثيرا ما أوجه العتاب إلى بعضهم بالتقريع والتهديد بالوعيد الوارد في ترك التعليم العربي، ولا سيما أنهم كانوا شرفاء، فصاروا إلى هذه الحالة الراهنة من عدم التحاكم إلى القضاء الإسلامي وعدم توريث الإناث، وأنه يعد ارتدادا إلى غير ذلك مما عرفني به الخاص والعام منهم. وهم يقفون على كلامي هذا فلا يحرك وعظي أو زجري هذا ساكنا منهم، فكأن هذه الآية نزلت فيهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. هكذا كلما ذكرتهم أو وبختهم أو أشرت عليهم أو كاتبت من يقرأ شيئا منهم فيتأثف فيقول لك الحق وقلت بالحق، ولكن لا يعملون، إنك تتعب نفسك فقط. وأما قبيلة بني بوشعيب كذا، ولعله محرف عن أبو شعيب، وهي قبيلة كبيرة ذات 7 أو 8 قرى، وكان والدي رحمه الله إماما في أم قراها المسمات صوامع، اسم عربي ولا شك أنهم كانوا عربا، وهو جمع صومعة. وموقعها الجغرافي عجيب ذات أراضي خصبة، وهي محاطة بشجر الزيتون الذي لا نظير له في قرى الزواوة على الإطلاق، وكذلك شجر التين والعنب، ولهم مسجد حسن البناء، حسن البناء والوضع، ولكنه صغير لا يكفي لـ100 مصل، وليس له مرحاض قليل الماء، وأهل القرية يبلغون إذ كان أبي إماما فيه نحو 500 أو يزيدون، ولا يصلي إلا أفداد منهم يقال لهم مرابطون في عرفهم. ومن العادة المخزية بل الملعونة أن من سوى المرابطين فلا عبرة بهم صلوا أم لم يصلوا، وفيهم رجال عظماء كرماء، ولكن من العادة المشؤومة أيضا لا ينقادون ولا يتغلبون إلا للشيوخ الأولياء الكبار العظماء. فتأصلت فيهم الأمية قبل الإسلام فبقوا كذلك إلى الآن، فلا يوجد في 7 أو 8 قراهم 2 أو 3 يحسنون القراءة العربية. ثم هم كذلك مدة الدولة التزكية، والدول التي قبلها من العرب أيضا أنهم قبائل من عادتهم المنكرة أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، وواحد منهم في 100 يصلي، ولسان حالهم ومقالهم يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ومنذ نصف قرن جعلت لهم الحكومة الفرنسية مدرسة فرنسية، فتمكنت فيهم الفرنسية بعد 1300 سنة عربية إسلامية، ولم يعرفوا حرفا واحدا عربيا ويا للأسف. ثم انظر التبعة على من، وقد ذكرت من ينقادون لهم وبالأخص الشرفاء والكهانين والعرفاء، ولكن التبعة على الحكومات العربية الإسلامية التي عجزت عن التمكن منهم، ثم على سادتهم المرابطين وأبي منهم، ويقول أنهم اتخذوه إماما وهم الذين يمنون عليه بذلك، وهذا حاصل في جميع قرى زواوة، وهي عادة منكرة، إذ صيروا الأئمة وهم كما ذكرنا أن كل واحد منهم في إمامته نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من الواجب المتعين أن يطاع، كما قدمنا أن مرتبة الإمام أكبر من الإمارة، ولكن الجهل قلب الحقائق، وكان اللازم أن الإمام هو الذي يمن عليهم، كما قال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهكذا قرى الزواوة كلها فهي على جرف هار، والمصيبة العظمى هي أن ذلك كله كل شيء عندهم، ثم هم يتصوفون ويذكرون الله ويخدمون المشايخ، لا الله ولا الرسول ولا الشريعة، ويحبون الأولياء ويطمعون أن يكونوا أولياء. وإذا قلت لهم فلم لا تورثون الإناث ولم لا قاضي لكم ولم تتحاكمون إلى عاداتكم وإن خالف كتاب الله كتاب أهل الإسلام، ولا جواب لهم إلا أنا وجدنا آباءنا، وأنت يا أبا يعلى مثل العقدي تحبون أن تصرفون عن ديننا القويم القديم إلى دينكم الجديد، يا منكر الدعاء جماعة بعد الصلاة، ويا منكر الأولياء والكرامة، ويا منكر القراءة على الجنائز، ويا منكر زيارة القبب والقبور، ويا منكر الكشف وإعطاء الكلام يعنون الكهان، فلما لم ينهنا عن ذلك كله الشيوخ والسادة الذين قبلكم وهم خير منكم؟ لا نراكم مثل سيدي فلان وسيدي فلان، وما قالوا لنا ما تقولون لنا أنتم الآن، وما قالوا لنا ما تقولون لنا أنتم الآن، ما تصلون ما تصلون أرجلكم، إلى آخره إلى آخره. ورحم الله الأستاذ الإمام حيث قال: جاهلية اليوم أشد كفرا من الجاهلية الأولى. وخلاصة القول: يا أهل العلم والدين في العالم الإسلامي كافة والجزائر خاصة، أن فقدان الخلافة بشرطها وفقدان القضاء بشرطه الذي قد بينا ما تيسر منه مما لا مرد له ولا مسوغ، أي من الذي يلزم منها، وكذلك الحسبة وبالأخص القضاء والتحاكم إلى غير الشريعة الإسلامية، إن هو إلا ردة، ولا نجاة منها إلا جماعة المسلمين. والذي يقنعنا بغير هذا فيبطره أو يسخف به ولا يعتبره ولا يخشى الكفر والفسوق والعصيان، ولا نكون له من الشاكرين. وعن ذكر هذه القرى التي صارت الآن فرنسية وليست بفرنسية كما كانت عربية ومسلمة، وليست بعربية ولا بمسلمة، أن الحكومة الفرنسية الاستعمارية جعلت القرى التي ذكرت مثل الصوامع من قبيلة بوشعيب وقرية عاروس مصطبة وغيرهما من القرى الكبرى كمدن، بأن جعلت لكل واحدة منها ميرا، أي شيخ المدينة منتخبا باسم مفعول، على نظام، وأسس مدن فرنسا. فسئلت عن ذلك كما ما حكمه من حيث الديانة، وهل يعد ذلك تجنسا أو ارتدادا؟ فأجبت: فلا بأس في ذلك، وليس بالتجنس ولا بارتداد بشروط أولها كما هو ظاهر عمل الحكومة الجديدة بعد هذه الحرب الطاحنة، بأن جعلت أمر الديانة مسلما باسم المفعول لأهلها، بأن جعلت أمر الديانة مسلما لأهلها، هم فيها أحرار فليفعلوا ما يشاءون، ولا معارض لهم خلاف ما كان سابقا من أن المتجنس لا تجري عليه الأحكام الإسلامية، إنما تجري عليه الأحكام الفرنسية. وهذا الأمر طلبه صديقنا الأستاذ الخطيب الزعيم الإصلاحي الديني الشيخ الطيب العقبي مع من معه مثل الدكتور عبد النور التامزالي في المجلس الاستشاري بالولاية العامة بهذه المدينة الجزائر، ونشكرهم على ذلك. هذا الشرط ما دمنا لم نحصل على استقلال تام، وكذلك من الشروط أي التي تمنعكم من الردة، أن يقوم كل مير أي شيخ البلدة بإجراء أعمال القرية ولو بطريقة مشاكلة، بأن يتخذ مسجدا مقابلا للكنيسة ومؤذنا مقابلا للناقوس، وإماما مقابلا للراهب، ومكتبا قرآنيا عربيا مقابلا للمكتب الفرنساوي، وسائر القيام بالشعائر الإسلامية العربية التي يتطلبها الدين الإسلامي كما يتطلب الدين النصراني الكاثوليكي. والحال أنه لا مانع لكم من ذلك من قبل ومن بعد لولا الغفلة والجهل والغرور كما ذكرنا ونددنا وندبنا. ولكن الشيء الذي يؤسف له أو الشيء الذي يؤسف له، ما قد بلغني أن جميع أولئك الأميار لا يقرؤون ولا يكتبون إلا بالفرنسية، فالعربية مجهولة عندهم لا تعرف، ونكرة لا تتعرف، وأن المغلوب في كل فن وكل علم مولع أبدا بتقليد الغالب كما قال العلامة ابن خلدون، وهو هو. وقد بلغني أن أحدهم قدم عليه أي على قريته الجاندارما فأنزلهم في مسجد القرية، وهذا مما لم يجري ولم يجري في الإسلام ولا يجوز أن يجري. وكذلك بلغ لأن بعضهم يتطرق في القول ويمدح ما ليس بحق أن يمدح، ويذم ما ليس بحق أن يذم. وأما استحلال الخمر والميسر والربا وأكبرها كلها التسامح في العهر وجعله من الحرية، فهذه وما أشبهها كلها ردة وكفر، فإن الإسلام بريء منها ويقاتل فاعلها عليها. ولكن مما أجزم به أن يقع جميع المنكرات في قبائل زواوة إلا العهر، فإنه من طبيعتهم قبل الإسلام أن العاهر يقتل ولو بلا شرط الإسلام والإمام، وهذا الأمر إني مرتاح منه. والشيء الذي لم أرتح له ولم أهدأ ولن أهدأ من بلباله وشدة همه الأمية، وعدم الأخذ في العربية ودراسة الأحكام الشرعية الإسلامية، وعدم الانقياد للقضاء الإسلامي بشرطه، وعدم توريث الإناث واستحلال ذلك والتمادي فيه، ردة وكفر وبعد عن الإسلام، والذي سكتوا عنه منذ حدوثه بسبب وباء القرن الثامن إلى الآن، فحكمهم إلى الله وإبداء عذرهم يوم الحساب. وأما الذين سكتوا أيضا بعد غضب الشيوخ المهدي السكلاوي وابن عم ابن المبارك وابن أعراب حتى هاجروا إلى الشام، فوجدتهم هنالك. فالذين سكتوا من بعدهم وهم بعيني وبمذكرتي أنهم جبناء جهلاء يدعون العلم، وهم أجهل من جهل وأكفر من كفر، فلا أذكرهم لأثير على نفسي ما يضر ولا ينفع، وإنما أخاطب بقيتهم الذين يدعون ويدعون شيوخ الطرق ويلقنون الأوراد للعامة والخاصة من أهل الوطن من الرجال والنساء المكلفين، فيسكتون عن المريدين والإخوان ولا يشترطون عليهم الانقياد إلى الشريعة وعدم التمرد كما في شؤون الزوجية من جميع ما يتعلق بها من أركان النكاح والعدد والاستبراء والخلع المنكر عندهم، والامتناع من الطلاق الذي يقضيه الشرع الإسلامي، وعدم تحاكم الزوجين، وعدم التوارث بأن يقول لهم وما دمتم غير منقادين للشريعة فقد لا تنفعكم ألف طريقة إن كانت، وأن الخروج عن الطريق لا تفيد فيه الطريقة، وإن عدو الله لا يصير وليا لله إلا بالتوبة الخالصة، وفي أيديهم ووسعهم أن يشرطوا هذا الشرط، وإلا فهم غاشون، وفي الصحيح من غشنا فليس منا. فكيف هذه الطريقة وهذه الولاية التي يتطلبونها ليقضي الله لهم مطالبهم ويستجيب لدعائهم وهم عن شريعته وسنن رسوله فغافلون بل خارجون ولها نابذون ومتغربون؟ وما أصدق عليهم ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ ثم إن شيوخ الطرق يتقاضون أموالا من مريديهم وخدامهم، وما هي إلا أكل الدنيا بطريق الآخرة الذي ورد فيه وهو اللعن والعياذ بالله. وإني لعارف لثلاثة أو أربعة من المشايخ لا خامس لهم في الزواوة، لو شاءوا أن يعمل بالشريعة الإسلامية وينقاد لها لفعلوا، ولكن بقي للقول أمن الجبن والخوف من الحكومة لجهلهم أم من التعمد وعدم المبالاة أو اليأس من انقياد العامة؟ ولا يستطيع أحد من ذريتهم أو مريديهم أن يقول بغير هذا أو يرفعه عنهم. وكذلك فلما لا يعملون الآن بأن يقولوا لهم إما الانقياد إلى الشريعة الإسلامية التي يدينون بها بزعمهم أو عدم الانقياد فيتبارون منهم، كما حكى الله تعالى لنا في كتابه عن أبينا إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنا براء منكم ومما تعبدون. هذا ملخص رسالة جماعة المسلمين، ذلك الموضوع الذي لم أسبق إليه وأنا أبو عذره، ولم أقف على أن أحدا من الإخوان الكرام الكاتبين في العالم العربي الإسلامي كافة وفي وطننا الجزائر خاصة طرقه أو كتب فيه على ما علمت وأنا مساجل لهم منذ نحو نصف قرن، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولما وقف الأخ الأستاذ الإصلاحي الجسور الشيخ الطيب العقبي على الأصل الذي لخصت منه هذا مع نبذ زبتها في هذا التلخيص قرضها فقال: أبو يعلى إمام الحق فينا وشيخ في شباب المصلحين، دعا بدعاية الإسلام قبلا لدين الله رب العالمين، فأبدع في اختصار القول ردا على فئة الضلال المفسدين، وقد غضبوا لقول الشيخ فيه وظلوا في الضلالة ناهينا فلم يعبأ بما فعلوا ولكن تمادى يخدم الحق المبين. وهو ذا يؤلف خير سفر كتاب جماعة للمسلمين، كتاب قد حوى علما صحيحا وأفضل خطة للعاملين، به يبغي اجتماع الشمل ممن غدوا في دينهم متفرقين، يريهم ما به الإصلاح حقا ويرشدهم سبيل المهتدين ويدعوهم لخير واتحاد ليسعد جمعهم دنيا ودينا. وقد أدى النصيحة في اجتهاد بإخوان الصفاء المؤمنين، فمن لم يستجب من بعد هذا فليس بمصلح في الصالحين.